بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها.
باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث تتعلق ببحث قراءة البسملة في الصلاة مع فاتحة الكتاب. والبسملة هي بعض آية من القرآن الكريم، كما في سورة النمل ما قصه الله عز وجل عن ملكة سبأ، حيث قال الله عز وجل: يا أيها الملأ،
وإنه بسم الله الرحمن الرحيم،
إني قد ألقي،
وإنه بسم الله الرحمن الرحيم على الله تعالى
قبلها الآية
يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب
كريم، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهي بعض آية من سورة النمل بإجماع كما هو في هذه السورة. ثانيا، في غير سورة النمل اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من آيات الفاتحة، يعني إحدى آيات الفاتحة، أي الأولى من آيات الفاتحة تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا قول. وقال بعض العلماء إنها آية من كل سورة إلا سورة براءة لم تذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وقال آخرون، وهو القول الثالث، إن البسملة آية من القرآن مستقلة أنزلت للفصل بين سورة وأخرى، لما روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يعرف انتهاء السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فيعلم أن السورة قد اكتملت وأنه يستقبل سورة غيرها. فالأقوال فيها ثلاثة: قيل إنها آية من آيات الفاتحة، وقيل إنها آية في أول كل سورة، وقيل إنها آية مستقلة أنزلت للفصل بين سورة وأخرى. وهذا القول الثالث والراجح، أنها آية من القرآن أنزلت للفصل بين السورتين، السورة التي كملت والسورة التي جاءت بعدها. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، من حيث الإصرار والجهر بها في الصلاة، أي بسم الله الرحمن الرحيم، اختلف العلماء كذلك، منهم من يرى الجهر بها في الجهرية والإصرار بها في السرية كالشافعية رحمهم الله، ومن العلماء من يرى وجوب الإسراء بها في الجهرية دائما وأبدا، وأما السرية فإن بقولها ولا تفرق أبدا من السورة التي يقرأها الإنسان. ومنهم من يرى مشروعية الإسراء والجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن الإسراء أكثر والجهر قليل، ولا يمنع كونه قليل لا يمنع من مشروعيته، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسر بها والخلفاء الراشدون. فيأتي مثلا في الصلاة الجهرية يقرأ الاستفتاح، ثم يتبع الاستفتاح بالاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بعد الاستعاذة بسم الله الرحمن الرحيم، كلها كرة، ثم يجهر الحمد لله رب العالمين كما في هذه الأحاديث التي معنا في هذا الباب، ويترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. فثبت الإسرار بها في الجهرية أكثر من الجهر بها في الجهرية، والجهر بها في الجهرية جائز كما في حديث أنس الذي وصف الحالين، حضر الحالين، حضر الإسرار فرواه وحضر الجهر فرواه أنس رضي الله عنه. إذن الجهر بها أكثر والإسرار بها والإسرار بها أكثر والجهر بها مشروع، ولكنه أقل من الإسرار. فلا ينكر على أحد يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية، فيأتي ويستفتح ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يجهر قائلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وهذا القول هو الراجح، أن الإسرار والجهر مشروعان، ولكن الإسرار بها أكثر من الجهر لما في هذه الأحاديث، والله أعلم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي، فقال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابى أن يكلمه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم، فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث من الأحاديث التي فيها بيان حكم سجود السهو في الصلاة، فقد يعرض للإنسان في صلاته
ما يكون شافيا في عدد ركعاته أو شيء أو في شيء من أعمال الصلاة. فإذا سهى المصلي في صلاته بزيادة أو نقصان أو شك شرع له أن يسجد سجدتين هي سجود السهو. وهل يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، ولكن الراجح أنه إن سجد قبل السلام أو بعد السلام لزيادة أو نقص أو شك أجزأه ذلك، أجزأه ذلك السجود. ويرى بعض العلماء أن ما كان لنقص فقبل السلام، وما كان لزيادة فالسجود للسهو بعد السلام، وهو أحد الأقوال الكثيرة في هذا الموضوع. وهذا الحديث سهى النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلواته، إما الظهر إما العصر، فصلى الرباعية ركعتين ثم سلم وخرج خارج المسجد وجلس وخرج الناس، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهابون أن يسألوه تقديرا له، لا سيما أبو بكر وعمر. فقال رجل من القوم: قصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال: ما قصرت ولا نسيت، يعني يخبر عما عنده من العلم. ثم قال للحاضرين: أكما يقول ذو اليدين؟ وكان رجل في يديه طول، يكنى ذو اليدين لطول يديه. قالوا: نعم. فلما قالوا نعم دخل إلى المسجد، ودخلوا جميعا فصلى الركعتين الباقيتين وسلم، ثم سجد للسهو بعد السلام، وهذا لنفس سلم بعد أن سجد سجدتين بعد السلام. وهل سلم هو هل تشهد قبل أن يسلم أو لم يتشهد؟ هذا أيضا موضع خلاف بين العلماء، والذي يظهر رجحان أنه يشرع له أن يتشهد ثم يسلم، يعني إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يسلم ويسلم الناس بعد. فهنا رحمة من الله سبحانه وتعالى، نسي النبي صلى الله عليه وسلم، سهى في صلاته لتتبين لنا أحكام سجود السهو. فمتى سهى المصلي في صلاته وجب عليه أن يسجد سجدتي السهو، سواء قبل السلام أو بعد السلام، غير أنه إذا كان بعد السلام لازمه أن يتشهد ويسجد، وهذا أكمل، كونه يتشهد أكمل لسجود السهو. وفي هذا الحديث فوائد منها فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحسن أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر ينسى، فإذا نسي ذكر إلا ما كان من الوحي فإنه معصوم فيه لا يفوت عليه منه شيء، ما نزل عليه من القرآن والسنة المطهرة فإنه لا يفوت منه شيء. ومنها أن سجود السهو يكون عند وجود السهو، لحديث من سهى في صلاته فليسجد سجدتين سواء زيادة أو نقص أو شك. ومن الفوائد أنه يشترط أن يسبح للإمام اثنان ولا يكفي واحد، إذا سهى الإمام لا بد أن يسبح له اثنان من المصلين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره ذو اليدين بأنه سهى زاد استفسارا فقال أفما يقول ذو اليدين، سأل الحاضرين، وهو دليل على أنه لا يؤخذ بقول الواحد بتسبيح واحد من الجماعة، لا سيما إذا كان الإمام على غير ما نبهه عليه هذا الواحد.
عن عبد الله بن محينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه وكبر وهو كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
وهذه صورة أخرى من صور السهو أن يكون لنقص أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس الجلوس الأول الذي هو واجب من الواجبات على القول الصحيح، الشهود الأول والجلوس له من الواجبات، فصلى ركعتين ثم نهض ولم يجلس الجلوس الأول وتابعه أصحابه، من كان ساهيا ومن كان ذاكرا تابعوه جميعا فقاموا، لأنه قام إلى ركن وهو القيام والقراءة فوجبت متابعته. فلما أكمل صلاته وتشهد وصلى الصلاة الإبراهيمية في جلوسه والدعاء المأثور سجد سجدتين قبل أن يسجد ثم سلم، فصار سجوده في هذه الصورة سجوده قبل السلام، وفي الصورة الأولى سجوده بعد السلام، وكلاهما لنقص، الأولى نقص من الصلاة ركعتان والثاني نقص الجلوس الأول والتشهد الأول. ويستفاد من الحديث أنه ما كان واجبا في الصلاة وترك سهوا أو جهلا فإنه لا يقضى، كما في هذا الحديث من فرق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الجلوس الأول واكتشفوا له ثم جبره سجود السهو، ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس. فإذا نسي المصلي التشهد الأول فإما أن يذكره، أن يذكر سهوه قبل أن يستتم قائما أو بعد أن يستتم قائما، فإذا علم أنه سهى قبل أن يستتم قائما جلس، يعني ناء فرجع ما استتم قائما. أما إذا استتم قائما وذكر لأنه نسي فإنه لا يعود إلى الجلوس، لأنه انتقال من واجب إلى ما هو أعظم منه وهو الركن، فيمضي في صلاته. فإذا
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمت الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
في هذا الحديث بيان أن المرور بين يدي المصلي كبيرة من كبائر الذنوب، فهو محرم ولا يجوز لأحد أن يتعمد المرور بين يدي المصلي، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان ضرورة كالحرمين ونحوها من أماكن التجمع التي قد لا يجد الإنسان مفر من المرور بين يدي المصلي. وحرم المصلي من موضع قدميه إلى موضع سجوده، وما زاد على ذلك فلا حرج فيه. وكلما ابتعد المسلم عن يدي المصلي فهو أفضل، إنما ينصب النهي على الحرم، حرم المصلي الذي يمتد من موضع القدمين إلى موضع السجود. فإذا أراد الإنسان أن يجتاز بين يدي المصلي له أن يدافعه بالأسهل فالأسهل، حتى إذا أبى لو دفعه في صدره ليرجع فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن معه القرين، أي الذي يمر بين يدي المصلي، معه الشيطان يتبعه. فإذا صلى المصلي إلى السترة فمن مر وراء السترة فلا حرج ولا يذاكر، ومن مر بين السترة وبين قدمي المصلي فله حق المدافعة لمن أراد أن يمر لئلا يشغله في صلاته. أما المرور بين يدي المأمومين الذين لهم إمام فلا يضر ولا يأثم، لأن الإمام سترة للمأمومين، فمن مر بين أيديهم بين صفوفهم ومعه الإمام فلا حرج عليه ولا يدفعونه، بفعل ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر بين يدي الصف في منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه فلم يمل عليه.
قال أبو النضر: لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
نعم، جاء لفظ 40 مبهما، سواء 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 خريفا، كله يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي، وأنه ليس بالشيء الهين وإنما هو أمر عظيم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحدنا أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
نعم، يعني عظم الأمر أن من وضع له سترة يصلي لتقيه من مرور الناس بين يديه، فمن اجتاز من ورائها فلا حرج، ومن اجتاز بينها وبين المصلي فليدفعه بيده، فإن أبى فليشتد في دفعه حتى ولو ألحق به ضررا في بدنه. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في مقاتلته، والمراد بالمقاتلة هنا المدافعة بشدة، وليس المراد بها الضرب بالسيوف ولا الطعن بالخناجر، وإنما المراد بها الدفع بيديه بحسب الاستطاعة والقدرة.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار آتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الآتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
وهذا الحديث فيه بيان جملة من الأحكام. الحكم الأول أن من مر بين يدي الصف الذي له إمام لا يعتبر مخطئا، لأن له ذلك لوجود سترة المأمومين وهو إمامهم، فالإمام سترة للمأمومين. فمن مر بين الصفوف فلا حرج عليه، ولكن لا يجوز أن يشغل المصلين بالتفريق في صفوفهم أو يلجئ بعضهم إلى الانحراف عن القبلة، هذا شيء آخر يأثم عليه. وثانيا في الحديث أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التدريب، فقد أضر ابن عباس على فعله هذا وصار تشريعا. وفي الحديث جواز رعي البهائم من أشجار منى، ولا حرج في ذلك، لأن ابن عباس ترك ثماره يرتع في المرعى الذي في منى. وأيضا فيه فائدة أن السترة ليست واجبة كما هو ظاهر الحديث، يصلي بالناس إلى غير جدار، ومعنى ليس له سترة، فمن صلى ولم يتخذ سترة فريضة أو نافلة فلا حرج عليه ولا جناح عليه، وإن استطاع أن يتخذ سترة فهي من السنن يؤتى بها عند الإمكان. أما ما إذا لم يمكنه فلا يجب عليه ذلك، كالمساجد غالبا لا يحمل الإنسان سترة من خارج المسجد إلى المسجد، فإن استتر بعمود من أعمدة المسجد أو بشيء يستره لا، بل هو سنة، إلا أنه لا يتكلف أو لا يلبك الناس بحمل السترة من بيته إلى المسجد لدعوة أنها واجبة، فهي من السنن عند الجمهور وليست واجبة.
عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلايا في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
هذا الحديث فيه بيان جواز صحة الصلاة إلى النائم، لأن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت نائمة، ولضيق الحجرة والظلام فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قائما ثم يركع ثم يسجد، إذا أراد أن يسجد غمض رجلها لترفعها عن موضع سجوده وموضع يديه. وفي هذا فوائد، منها أن مس الرجل المرأة بدون شهوة لا ينقضه الأمر، وثانيا أن من كان مضطجعا قبل المصلي أمام المصلي بين يديه وهو والمصلي يصلي أنه لا يعتبر كالمار بين يدي المصلي، بل يجوز ذلك عند الحاجة. وفيه أن السترة ليست واجبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرته ولم يتخذ سترة، وإنما كانت أم المؤمنين بين يديه وهو يصلي، بدليل أنه إذا أراد أن يسجد غمز رجلها فسكت ثم يسجد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب جامع. عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث مشروعية الصلاة
لمن دخل المسجد وأنه لا ينبغي له أن يجلس حتى يصلي ركعتين إذا كان على طهارة. والحديث عام في جميع الأوقات، سواء في الأوقات المنهي عنها أو غيرها. والركعتان من السنن المأمور بها وليست من الفرائض الواجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن أركان الإسلام فذكر منها الصلاة وقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فما عدا الفرائض فريضة الفجر ركعتان، والظهر أربع، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات، ما عدا ذلك فهو إما من السنن الراتبة وإما من النوافل، نوافل الليل والنهار التي فيها من الفضائل ما لا يحصى. وللعلماء رحمهم الله أقوال في أوقات النهي، أي من دخل المسجد في وقت النهي. وأوقات النهي خمسة، الأول من طلوع الفجر من بعد صلاة الفجر، الأول من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى أن ترتفع بيدهم. هذان وقتان تكره الصلاة فيهما. والثالث حين يكون قائم الظهيرة، أي تكون الشمس في وسط السماء، وقد علل ذلك في الحديث بأن هذا الوقت تسجر فيه النار. والوقت الرابع والخامس من بعد صلاة العصر إلى أن تتضيق الشمس للغروب، هذا الرابع، يعني تميل الشمس إلى الغروب. والخامس من حين تتضيق الشمس للغروب إلى أن تغرب. اختلف العلماء رحمهم الله في الصلاة في هذه الأوقات الخمسة النافلة. أما الفريضة التي ينساها صاحبها أو ينام عنها نوما يغلبه يعذر فيه فهو يصليها بدون خلاف في هذه الأوقات. وأما النوافل فهي محل الخلاف، هل تصلى في أوقات النهي أو لا تصلى في أوقات النهي. فذهب جماعة من أهل العلم أنه لا يصلي أحد في أوقات النهي، لأن الوقت المنهي عنه لا يتقرب فيه العبد إلى الله عز وجل بشيء نهاه عنه، لأن أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أمر الله، الله هو الذي أرسله وأمره. والقول الثاني جواز الصلاة في أوقات النهي، أي الصلاة التي لها أسباب، صلاة ذوات الأسباب يجوز أن تصلى في كل وقت، في نهي وقت نهي أو غيره. ودخول المسجد من الأسباب، والوضوء من الأسباب، صلاة الجنازة من الأسباب، ظهورها من الأسباب، كسوف الشمس والقمر ولا نعم كسوف الشمس وكسوفها من الأسباب. إذا ما كان له سبب، الصلاة التي لها سبب يجوز أن تصلى في وقت النهي وفي غير وقت النهي بدون خلاف، في غير وقت النهي بدون خلاف، وأما في أوقات النهي ففيها الخلاف الذي سنعرفه. والراجح أن ما كان من الصلاة بسبب تصح الصلاة فيه ولا حرج وتجرع، وما كان بدون سبب كأن يتحين أوقات النهي ثم يقوم ليصلي فهذا لا يجوز ولا يؤذن له شرعا.
زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
هذا الحديث في بيان أن شرع الله المطهر الموحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة فيه الناسخ والمنسوخ، فيه الناسخ والمنسوخ من الأحكام الشرعية، والمنسوخ ما كان متقدما من الأحكام، والناسخ له ما كان متأخرا. والنسخ مبني على الحكمة الإلهية، أن ينسخ الله عز وجل ما شاء من الأحكام ويبدلها بغيرها بنص متأخر، إما أن يكون البدل أثقل من المنسوخ أو يكون أخف. فإذا كان أثقل، إذا كان أثقل فالأجر فيه أعظم، وإن كان أخف ففيه تيسير وتسهيل على الأمة. ذكر الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فما نسخ من النصوص من الأحكام وجاء بدله فهو خير للأمة. وفي النسخ ابتلاء، ابتلاء ينجح فيه أتباع الرسل ومنهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يأخذونه بالقبول والتسليم ويكون فتنة لأهل النفاق وغيرهم من اليهود والنصارى الذين أبوا الرضا بشريعة الإسلام واختاروا ما هم عليه من الدين الباطل المحرم. لذا لما تحولت القبلة من الاتجاه إلى بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة اعترض المنافقون واليهود، قالوا: كيف كان أول الأمر على قبلة ثم تركها إلى قبلة أخرى، أي محمد، من أجل أن يبدلوا أفكار الناس وعقولهم؟ فأنزل الله فيهم آيات: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فسماهم الله سفهاء لأنهم اعترضوا على شرع الله وخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسماهم سفهاء من اليهود والمنافقين، وأجاب الله عز وجل عليهم بما يقبل اعتراضهم، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم جاء النسخ، نسخ القبلة بالتوجه إلى بيت المقدس إلى الكعبة بقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فصار نسخ من جهة إلى جهة، فاصطفاها الله عز وجل لهذه الأمة وهي الكعبة.